بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، أما بعد. لا زال الكلام عن مرتبة الإحسان موصولا. سأل جبريل النبي عليه الصلاة والسلام: ما الإحسان؟ قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه على الحقيقة في الدنيا فلا أقل من أن تستحضر أن الله تعالى وتوقن أن الله تعالى مطلع عليك فوراك ويعلم سرك ونجواك. فقال الله عز وجل: أنا مع عبدي إذا ذكرني. انظر إلى هذه المعية، الله تعالى مع خلقه جميعا، معية عامة، ولكن المعية الخاصة لعباده الموحدين المؤمنين. قال: أنا مع عبدي، وانظر إلى هذا اللفظ، عبدي. والعبودية أعظم شرف للمرء إذا كان عابدا لله، وإذا كان عبدا لله. أنا مع عبدي إذا ذكرني وتحركت بي شفتاه، وتحركت بي شفتاه. فهذا يلزم منه ألا يذكر المرء ربه وهو صامت أغلق شفتيه، كأنه يذكر الله تعالى في نفسه. هذه مرحلة لا بأس بها، ولكن المسنون المحبب إلى الله عز وجل أن يذكر المرء ربه بين الجهر والإخفات، وأن تتحرك به الشفاه. وقال الله تعالى في الحديث القدسي: أنا مع ظن عبدي بي. وفي رواية: أنا عند ظن عبدي بي فلا يظن بي إلا خيرا، لأنه إن ظن خيرا وجد خيرا، وإن ظن غير ذلك كان غير ذلك. قال: أنا مع ظن عبدي بي، وأنا معه حيث يذكرني، أي معية خاصة. فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي. وفي هذا النص إثبات أن لله نفسا ليست كأنفس المخلوقين. وإن ذكرني في ملأ، أي في جمع من الناس، ذكرته في ملأ خير منه. وفي هذا حجة لمن قال إن الملائكة أفضل من البشر، لأن الله تعالى في هذا الحديث يقول: وإن ذكرني، أي عبدي، في ملأ، أي من الناس، ذكرته في ملأ خير من هذا الملأ، وهو الملأ الأعلى، الملائكة. وإن تقرب مني شبرا تقربت منه ذراعا. فالله تبارك وتعالى قريب من عباده، ويقترب ويجيء على الوجه الأكمل الأتم اللائق بالله عز وجل، ليس كمجيء المخلوقين، وليس كقرب المخلوقين. وإن تقرب مني ذراعا تقربت منه باعا، وإن أتاني يمشي أتيته هرولة. يا إخواني، الذات العلية تختلف عن ذوات المخلوقين، لأن الله تعالى ليس كمثله شيء. فلابد أن صفات الله عز وجل كلها تجرى هذا المجرى، وتدخل تحت هذه القاعدة، أن الله تعالى لا ند له ولا شبيه ولا مثل ولا عدل. قل هو الله أحد، الله أحد واحد في ذاته، لا تشبهه ذات من الذوات. واحد في صفاته، أي متفرد سبحانه وتعالى بالصفات، فليست صفات المخلوقين تشبه صفات الخالق تبارك وتعالى، فهو واحد في صفاته، واحد في أسمائه، واحد في أفعاله تبارك وتعالى. فمن توهم شيئا من هذه النصوص المتعلقة بصفات الله عز وجل فإنما دخل عليه الوهم في التشبيه أو الحلول أو الاتحاد أو غير ذلك من فرط جهله بالله عز وجل. فما دامت أن ذات الله تبارك وتعالى لا يشبهها ذات من ذوات المخلوقين فلزاما أن صفاته كذلك، أن صفاته كذلك. فما دمت تؤمن يا عبد الله أن لله ذاتا ليست كذوات المخلوقين فلزاما عليك أن تعتقد أن صفات هذه الذات ليست كصفات المخلوقين، وأن الله تبارك وتعالى واحد في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله. قال بكر المزني رحمه الله: من مثلك يا ابن آدم؟ من اللي زيك؟ ومن اللي قدك؟ خلي بينك وبين المحراب والماء، كلما شئت دخلت على الله عز وجل، الله تعالى أذن لك أن تدخل عليه بغير بواب كملوك الدنيا، فهو ملك الملوك وملك الأملاك سبحانه وتعالى. إذا أردت أن تلقى الله تعالى فما عليك إلا أن تتوضأ وتدخل في الصلاة. قال: كلما شئت دخلت على الله عز وجل، ليس بينك وبينه ترجمان. فالله تبارك وتعالى هو الذي خلق أفعالك وأقوالك ولغتك ولسانك، فهو يفهمك ويعرف كلامك ويجيبك مهما تكلمت ومهما طلبت وبأي لغة نطقت، فإن الله تعالى لا يخفى عليه شيء من أمرك. ومن وصل إلى استحضار هذا في حال ذكره لله عز وجل وعبادته استأنس بالله تعالى، جعل أنيسه الله عز وجل، بل استوحش من الخلق، لا يحب أن يرى أحد ولا يجالس أحدا. لماذا؟ لأنه آنس بالله عز وجل لما استشعر قرب الله عز وجل منه ومعية الله تعالى له، آنس بالله واستوحش من الخلق، استوحش من الخلق. فمن وجد في نفسه شيئا غير ذلك فليعلم أنه لم يبلغ درجة الإحسان، أنه لم يبلغ درجة الإحسان. قال ثور ابن يزيد: قرأت في بعض الكتب أن عيسى عليه السلام قال: يا معشر الحواريين، يكلم أتباعه وأنصاره، كلموا الله كثيرا. عيسى عليه السلام يأمر الحواريين وينصحهم: كلموا الله كثيرا وكلموا الناس قليلا. قالوا: كيف نكلم الله كثيرا؟ قال: اخلوا بمناجاته، يعني يكن بينك وبين ربك خلوة عن الناس، اخلوا بمناجاة الله تبارك وتعالى، اخلوا بدعائه، ادعوه، اجأروا إليه. فهذه هي المؤانسة الحقة. وقيل لمالك بن مغول وهو جالس في بيته وحده، قيل له: ألا تستوحش؟ يعني من طول مجالستك وحدك في بيتك، ألا تشعر بوحشة في قلبك؟ قال: ويستوحش مع الله أحد؟ وفي حد يشعر بوحشة إذا كان أنيسه وجليسه هو الله عز وجل؟ وكان حبيب أبو محمد يخلو في بيته ويقول: من لم تقر عينه بك، أي بك يا رب، من لم تقر عينه بك يا رب فلا قرت عينه أبدا، فلا قرت عينه. ومن لم يأنس بك فلا أنس، أي فلا أنس له بعد ذلك. يأنس بمن؟ وقال غزوان: إني أصبت راحة قلبي، إني أصبت راحة قلبي في مجالسة من لديه حاجتي. إذا كان الله تبارك وتعالى بيده النفع والضر، وبيده الخير، وبيده كل شيء، ولا يصلك شيء إلا من الله عز وجل، ولا يصرف عنك شر إلا بالله عز وجل، فإذا كان هو المالك لكل شيء، القيوم على كل شيء، هو النافع الذي ينفع عباده ولا ينفع أحد غيره، فلما لا يتشبث الإنسان به؟ لما لا يستمسك به؟ لما لا يقترب منه في حال ليله ونهاره، في قيامه وفي ليله، يتقرب بذلك أي بكل حركاته وسكناته وأقواله وأفعاله إلى الله عز وجل؟ لما لا يكون ذلك من العبد؟ قال مسلم ابن يسار: ما تلذذ المتلذذون بمثل الخلوة بمناجاة الله عز وجل. لأن يبلغ المرء هذه المرحلة، هذه المرحلة تحتاج إلى مجاهدة وصبر عظيم جدا. ولذلك يقول أحد السلف: عانيت قيام الليل 20 عاما، عانيت قيام الليل 20 عاما، ويجاهد نفسه في محبة هذه العبادة، ويرى فيها لذة، يرى في مناجاة الله عز وجل ودعائه في الليل لذة، بحيث لا يستغني عنها. فوصل بعد ذلك، بعد 20 عاما، إلى هذه المرتبة، مرتبة اللذة في المناجاة والقرب من الله عز وجل. ما تلذذ المتلذذون بمثل مناجاة الله عز وجل. قال أحد السلف: عانيت، يعني كان هذا أمرا شاقا جدا علي، عانيت قيام الليل 20 عاما حتى صار قيام الليل سجية. طبيعة، يتمنى أن يدخل الليل، يتمنى أن يدخل الليل، والواحد منا إنما يستثقل قيام الليل جدا، فلو كلف أن ينقل جبلا من مكانه لكان ذلك أهون عليه من أن يقوم في الليل بركعتين 2. هذا لأنه لم يبلغ هذه المرحلة من الشفافية والمشاهدة والقرب والمراقبة من الله عز وجل وإليه. وعن إبراهيم بن أدهم قال: أعلى الدرجات أن تنقطع إلى ربك، أعلى درجات العبودية أن تنقطع إلى ربك فلا تأنس إلا به، وتأنس إليه بقلبك وعقلك وجميع جوارحك، حتى لا ترجو إلا ربك، لا ترجو من أحد من المخلوقين شيئا إلا من الله عز وجل، ولا تخاف إلا من ذنبك، وترسخ محبته في قلبك حتى لا تؤثر عليها شيئا، لا زوجة ولا ولد ولا أب ولا أم ولا مال ولا أهل ولا غير ذلك، لا تؤثر على الله تعالى. وهذا هو قمة التدين لله عز وجل، قمة التدين لله عز وجل أن تحقر الناس جميعا في جنب الله عز وجل، وأن لا تعبأ بكلام الناس أبدا إذا كنت على طاعة الله، على طاعة لله عز وجل، فلا يضرك أن يتكلم في حقك المتكلمون، فأبى الله عز وجل إلا أن يجري لك الأجر والثواب بكلام الناس منك وسخريتهم واستهزائهم بك، فلا يضرك هذا، لأنك لا ترجو منهم مدحة، لأن الإخلاص لا يزيد بالمدح ولا ينقص بالذم، الإخلاص التام لله عز وجل. فإذا كنت كذلك لم تبالي في بر كنت أو في بحر أو في سهل أو في جبل، وكان شوقك إلى لقاء الحبيب شوق الظمآن إلى الماء البارد في اليوم الصائف. تصور أن واحدا في قمة العطش وفي شدة الحر، ما الذي يتمناه؟ يتمنى ماء باردا يشربه. فلأن يكون شوقك إلى الله عز وجل أحب إليك من أن تكون على هذه الحال من الظمأ والحر، فقد نلت وأفلحت ورب الكعبة. وقال مسلم العابد: لولا الجماعة، لولا صلاة الجماعة ما خرجت من بابي أبدا حتى أموت. لماذا؟ لأنه في بيته يأنس بربه، ماذا يصنع برؤية الناس؟ قال: وقال ما يجد المطيعون لله لذة في الدنيا أحلى من الخلوة بمناجاة سيدهم، ولا أحسب لهم في الآخرة من عظيم الثواب أكبر في صدورهم وألذ في قلوبهم من النظر إلى الله عز وجل. وبعد أن قال هذا القول غشي عليه، غشي عليه، لأنه استحضر لذة النظر إلى وجه الله الكريم فاشتاق إلى ذلك. فهذا أمر يدعو إلى ما وقع فيه وإلى ما وصل إليه من حالة الإغماء والغشيان التام. فمثل هذا وغيره من أقوال السلف إنما محمول على بعد هؤلاء عن الناس إذا حملهم القرب على الوقوع في معصية من المعاصي. ولكن كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: من صمت نجا، أي من صمت عن الشر فهو في نجاة ومنجاة عن الإثم. أما إذا احتاج الناس إليه وكان الكلام في الخير والذكر والدعاء وقضاء مصالح المسلمين، فلا شك أن هذا أولى من العزلة، هذا أولى من العزلة. ولذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام: من خالط الناس وصبر على آذاهم فهو خير ممن لم يخالط الناس ولم يصبر على آذاهم. فالأمر يا إخواني يدور بين الطاعة والمعصية، بين الخير والشر. فإذا كان الخير في الخلطة فالخلطة أفضل من العزلة، وإذا كان الخير في العزلة أي بسبب الشر وكثرة الفتن فالعزلة أفضل من الاختلاط. وقال الفضيل: طوبى لمن استوحش من الناس وكان الله جليسه. وقال أبو سليمان: لا آنسني الله إلا به أبدا، يعني أنا لا أشعر بأنس إلا مع الله عز وجل. منزلة عظيمة جدا، الواحد بيقعد ساعتين لوحده بينفجر، نفسه يقوم يقابل إخوانه ويقابل حبايبه، وربما لا يشعر أصلا بالأنس بالله، وإنما في ذهنه وقلبه وعقله أن يلقى الناس. لماذا؟ لأنه يجد الأنس فيهم، يجد الأنس فيهم. ابن الجوزي عليه رحمة الله بلغ في هذه المرتبة مبلغا عظيما جدا، للمطلع على ترجمته يعلم ذلك منه. فكان يقول: إني لا يؤنسني الناس وإنما أنسي بمناجاة ربي. وكان لا يضيع لحظة واحدة إلا مع الله عز وجل في طاعة من الطاعات. ولذلك هو القائل: كنت أطلب العلم في كل لحظة، وهي قربة، بل أعظم القربات العلم، لأنه أشرف مطلوب يطلبه العبد ويتقرب به إلى مولاه، أن يتعرف على الله عز وجل من خلال كلام الله تعالى وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام. منزلة عظيمة جدا، أن يوفق الله تعالى العبد إلى طلب العلم. ولذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام فيما أخرجه الشيخان من حديث معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما، قال: سمعت النبي عليه الصلاة والسلام على هذه الأعواد من المنبر، أي منبر المدينة، يقول: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، يعني يعلمه، يعلمه هذا الدين. فطلب العلم هو أشرف مطلوب يمكن أن يطلبه العبد، وأن يتقرب به إلى مولاه تبارك وتعالى. فقال: لا آنسني الله إلا به أبدا، أنا لا أشعر بالأنس إلا مع الله. وابن الجوزي عليه رحمة الله يقول: ما كنت أضيع لحظة إلا في طلب العلم، فإذا أتاني أضياف كنت أقول لهم نعم كلا لما، وأنا أبري الأقلام وأقص الكاغد الأوراق. يعني هو إذا انصرف عنه الناس انشغل بالطلب، وإذا أقبل عليه الناس ما كان يضيع لحظة، بل كان يستغلها في بري الأقلام وهو يتكلم معهم، يبري الأقلام ويقطع الأوراق حتى يعدها إعدادا للكتابة في العلم إذا هم انصرفوا. فانظروا إلى هؤلاء القوم. أبو المجد جد شيخ الإسلام ابن تيمية كان إذا دخل الكنيف في الحمام كان يأمر امرأته أن تأخذ الكتاب وأن تقرأ عليه وهو في الحمام حتى لا يضيع منه لحظة. حتى في هذا الموطن، نعم حتى في هذا الموطن. فانظروا إلى حرص السلف رضي الله عنهم. ولذلك يا إخواني، الذي يطلع في سير القوم وآدابهم وأخلاقهم يعلم أن الله تعالى ما كتب لهم الذكر الجميل والثناء الحسن من فراغ. هؤلاء أقوام أفنوا أعمارهم في طاعة الله عز وجل، فالله تعالى كافأهم بالذكر الجميل والثناء الحسن على ألسنة الخلق إلى قيام الساعة، جزاء وفاقا لما كانوا يفعلونه في حياتهم من إقبالهم على الله عز وجل وحسن أنسهم بالله تعالى واستوحاشهم من الخلق. قال رجل وهو ذنون المصري: من علامة المحبين لله، أي الصادق في حبه، ألا يأنسوا بسواه، ألا يأنسوا بمن هو سوى الله عز وجل، ولا يستوحشوا مع الله تعالى. من كان الله معه فمن عليه، ومن كان الله عليه لا يغنيه العالمين وإن كان بعضهم لبعض ظهيرا. ثم قال: إذا سكن القلب حب الله تعالى أنس بالله، لأن الله تعالى أجل في صدور العارفين أن يحبوا سواه. وقال معروف لرجل: توكل على الله حتى يكون جليسك وأنيسك وموضع شكواك. توكل على الله حتى يكون الله تعالى أنيسك لا تأنس إلا به، ويكون جليسك تستحضر قرب الله تعالى منك، وأن يكون الله تعالى موضع شكواك. عندك شكوى؟ اشتكي لله. العوام يقولون الشكوى لله، هكذا يقولون بألسنتهم، ولكنهم دائمون على الشكوى لأنفسهم ومن أنفسهم. إذا كنت تريد أن تشكو فاشكو لله عز وجل، فهذه منزلة عظيمة، ألا ترجو إلا الله عز وجل. فالدين يا إخواني كما في حديث جبريل: إسلام صلاة صيام زكاة حج وغير ذلك من شعائر الإسلام الظاهرة، إنما يتكلم دائما عنه الفقهاء في كتبهم الفقهية والمطولات والمختصرات وغير ذلك. وهناك توحيد الله عز وجل ومسائل الاعتقاد، وإنما يتكلم عنها العلماء في أصول الديانات، فيتكلمون عن الشهادتين وعلى الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والبعث والميزان والحشر والنشر وغير ذلك من الإيمان بالغيبيات. يتكلم عنه فريق آخر من أهل العلم المعنيون ببيان هذه الأمور، لكن يبقى هناك الذين يتكلمون عن علم المعارف والأخلاق والمعاملات، فإنما يتكلمون على مقام الإحسان، على مقام الإحسان. النبي عليه الصلاة والسلام إنما شرع لنا الإحسان في جميع أنواع العبادات، في جميع أنواع العبادات، من صلاة وصيام وزكاة وحج وجهاد وأمر بالمعروف ونهي عن المنكر وغير ذلك من سائر الأعمال المتعلقة بجوارح العبد. أما المتعلقة بقلبه كالغيبيات من الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله وغير ذلك مما يتعلق بأعمال القلوب، وغير ذلك من المعاملات كالبيع والشراء والنكاح والطلاق والرجعة والإيلاء والحدود والكفارات والأشربة والأطعمة والفرائض وغير ذلك من سائر أنواع العبادات الشرعية يدخلها الإحسان. ولذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام إذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة وحدوا الشفرة وأريحوا ذبيحتكم. يعني دي آداب لما أجي أذبح فرخة أو بطة أو شاه أو بقرة، نعم إحسان. قال إذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، لا يذبح إلا من يحسن الذبح ومن يعرف موطن الذبح، وليكن مستعدا أتم الاستعداد بسكين حادة جدا بحيث يكون في ضربة واحدة قد أجهز عليها. يعني ما يذبحش بسكينة تلمة، يفضل رايح جاي يذبح فيعذب الذبيحة، يعذبها. فهذا فيه نهي عظيم. وأريحوها، يعني لابد أن تكون نائمة، لابد أن تكون نائمة، إلا ما ورد في الشرع أن يذبح وأن يعقر وهو قائم، وغير ذلك من سائر أنواع المعاملات والعبادات لابد أن يدخلها الإحسان، وهو الإخلاص لله عز وجل في أداء هذه العبادة. فالذين يتكلمون عن علم المعارف والمعاملات يتكلمون على مقام الإحسان وعلى الأعمال الباطنة التي تدخل في الإيمان كالخشية والمحبة والتوكل والرضا والصبر ونحو ذلك. فانحصرت العلوم الشرعية التي يتكلم عليها فرق المسلمين في هذا الحديث العظيم، ورجعت كلها إليه. ففي هذا الحديث وحده كفاية، كأن هذا الحديث يا إخواني دين. أنا أتصور لو أن النبي عليه الصلاة والسلام ما تكلم وما جاء من عند ربه إلا بهذا الحديث لكان كافيا لهذه الأمة المحمدية. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله على نبينا محمد.